قال الله تعالى في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سؤال: ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة وطقطقته في الأسواق كما تسمعون عند مرورها بالأسياد؟ وما قال العلماء فيه؟ جواب: وما دليله؟ لا يجوز، لأن هذه الطقطقة والتمايل بالكعب العالي يؤدي إلى إيش؟ جذب نظر الرجال. والله قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم إيش؟ ما يخفين من زينتهن. فالمرأة حينئذ أن تحتشم ولا تقلد الكافرات، فإنهن في الجاهلية كانت الواحدة تلبس القبقاب العالي لتطاول فيراها عشيقها، وتحب بعض النساء أن ترى بأطول مما خلقها الله عليه، كالمعترضة وهي لا تشعر على خلقة الله، تقول: أنا قصيرة. طيب يا أختي، خلقك الله كذا، ارضي بما قسم الله لك. ويحكي أحد المشايخ أنه تقدم لامرأة قصيرة، ثم أنها لبست الكعب العالي، وللمبالغة في التدليس رمت خمارها أسفل إلى الأرض. طيب الآن مبين أنه كعب، وش معنى ذلك؟ الرجل وش بيقول في نفسه عند الرؤية الشرعية؟ ها؟ طويلة، فينجذب ربما لها، أرأيت كيف؟ فإذا أيضا فيه معنى آخر، وهو عدم القناعة بما خلق الله المرأة عليه. الله خلقك هكذا، في أي شيء لا تذهبين صورة الله سبحانه اللي خلقك عليها؟ لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فاقنعي يا أختي بما رزقك الله. والأقبح في ذلك الرجل عندما يكون قصير ويلبس كعب عالي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شيء غريب. جدا، خاصة إذا كان أبو شبر أو أبو ربع. نعم، هذا أشنع ولا رجل يلبس كعب عالي؟ طيب كيف يخفي؟ عنده مشكلة الآن لأنه صار يشبه حذية النساء، وش يسوي؟ يضطر إيش يسوي؟ ها وش يسوي؟ كعب عالي لبسه حتى يخفي، وش يسوي؟ منكر آخر، وشه الإسبال. أحسن الإسبال، فيسبل جدا لدرجة ثوبه يصبح كالمكنسة للإيش؟ الأراضي. ولا كلفوا أحد، لا الدولة ولا أحد كلفوا كنس الشوارع، لكن كذا سبحان الله تيه في الرأي، ما حد كلفه. فتشو أسفل أهله يعانون منه، يقول يا أبو فلان الزبائن تجمع لي، ترى ثوبك صعب، جبنا لك الرلكس وجبنا له، لأنه جمع القاذورات، ما إحنا عارفين ثوب غالي تلبس بألف ريال ثم بعد يوم تترميه زيوت وأشياء. نعم، ولا يجوز له أن يقول يطهر بعده بعد أن سلم عهد النبي، كما يفعل بعض الشباب، طول لي شعره كذا ويحط بكلة ويقول كان النبي يطول شعره، هذه استدلالات ضعيفة. لكن يطهر بعضه بعض في إيش؟ النجاسة في عهد النبي. الآن زيوت وقاذورات في الشوارع ما يخرج الغسيل، تكب كل شوي ثوب، كل ثوب لبسه وش يبقى من راتبك يا مسكين؟ نعم، كل يوم كاب لي ثوب، مو براضي تقول الحرمة، مو براضي يطلع. إذا جمع لتغطية كعب لإغفال الناس عن قصره منكر عظيم آخر، وهو مقال ما جاوز الكعبين في النار، من الكبائر وضع هذا تحت النار في الأصح القولين، كما كان شيخ ابن باز إمامنا يذهب إليه أنه حرام إسباد الثوب حتى من غير كبر. والألباني كذلك، والألباني له طريقة بديعة في الاستنباط، حيث أن هؤلاء لما نجي نكلمهم يقول أبو بكر كان ثوبه ينزل تحت، ويقول لست أنت نفع أبو بكر، سمعنا الشياب حافظين ما شاء الله تبارك الله، الشيبان معنهم ضعيفة ذكرته، كيف حافظ هذا الأشياء؟ سبحان الله، حافظ أبو بكر ثوبه كان ينزل. فأبو بكر فالألباني جاوب على هذه الشبهة، قال إن أبو بكر نحل فجأة نحل وصار ثوبه ينزل، إيه، فأنت إذا نحلت افعل مثل أبو بكر، فإن أبو بكر كان يتعاهد ويمسك، وأنت تعاهد يقول لا والله خليه. ذلك يجيني ولدي يفجأني في صبيحة العيد، أقول له ولدي ثوبك تحت الكعب، فيقول يا أبوي الخياط، أقول له ارفعه لين ترجع الخياط الله يعينك. نعم، فحينئذ يرفع لين يرجع إيش إلى الخياط، يرفع إذا كان تحت. صدق إنه القدوة الحسنة ما أحسنها. تصور إن كان في المنزل ولد عمره سنة ونصف أو سنتين، وشاف أبوه إذا أخطأ ثوب الخياط عليه رفع، يرفع هو نفس الولد. القدوة ما أحسنها، القدوة الصالحة ما أحسنها. طيب، وهذا إذن مما ينبغي فعله في النساء، ألا يضربن بالكعوب العالية هذه، خاصة الكعوب الدقيقة جدا واللي تحتاج المرأة وزنية ورقصة معينة وهي تمشي ولا تشعر حتى تحافظ لا تسقط، فكأنها تعالج خيل تركب، لا إله إلا الله. نعم، فتضطر تمايل يمين شمال إلى آخره، ولكن بسرحة تقول للشئن الرجال انظر ولشهوة تسعر يا شهوة، نسأل الله العافية. نعم، فلتقنع المرأة بما رزقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك تستبشع المرأة إذا شرأت امرأة وقورة عمرها 80 لابسة كعب عالي، يضحكون البنات مع بعض، ليش؟ يقول إن الشيبة مظنة الوقار. طيب أنت ليش ما تلتزم الوقار؟ فإن حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، فأنت تلتزم الوقار أيضا حتى وإن كان عمرك 20 يا أختي، التزم الوقار. نعم، حسن الهيئة، فإن هذه من علامات الإيمان. قال ثنتان لا يجتمعون في منافق، ثنتان لا يجتمعون في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. فسبحان الله، من علامات الفقه في دين الله والاحترام بدين الله أنك تجد الشخص عيش حسن السمت، حسن السمت، وقور، لا يتكلم فيما لا يعنيه، لا يثرثر ويقهقف في المجالس بصوت عالي يسمع الجيران. نعم، فمروءته تدل على أنه متأهل للفقه. فإذا أخل بالسمت فإنه لا يجمع الله له فقه. إذا أخل بالسمت، فحسن السمت مهم، يضبط الإنسان لسانه في مجالس الرجال، يعرف كيف يتكلم ويجيب عياله معه. كعم بن عمر كان يصحب ولده حتى يتعلم، أما الأبو دائر في الاستراحات والنزهات، تارك الأولاد يربونه في الشارع. لما يكبر ويتقدم للناس ويصير زوجا يسمع منه أشياء، من سبب أن والده ما اصطحب مجالس الرجال ولا أدبه في بعض الأحيان. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أولاده ضبط الكلام وضبط اللسان حتى لا يخرج منهم ما يستقبح، لأنهم ما جعلوهم يجالسون الرجال ويسمعون كلام العلماء. لا نعير بذلك الأب اللي يقول، نقول له وين عيالك، لأننا ما نعير نوح عليه السلام. نوح بدل الجهد، الولد يأبى إلا الهروب حتى في آخر لحظة، أنه نبي وهيبة، يقول له اركب معنا، يقول ما اركب معك. من علامات الولد العاق، وشو أكبر علامة الولد العاق؟ مجابات والده، ما يحب يجلس معه في سقف واحد. هذه من علامات تأهل النار جهنم، نسأل الله العافية. طيب، المسألة الأخرى، المسألة الأخرى، هل من بأس أن ينظر الرجل لامرأة ما دامت سترت؟ يقول ستري، يقول لي ما أحمد ستري يا امرأة، فلا ينبغي أن يرى منك ظفرك. طيب، سترت المرأة ولم يراها شيء، في شيء لو نظر إليها وهي مسترة كذا تابعها البصر؟ قال من، ما قال كل البصر، فتابعها البصر وهي لابسة كذا، يعني يشوف، يعني كما يطالع في العمود، هذا ما في فتنة العمود، هذه المرأة لابسة متجلببة وواسعة، فلو يتابعها ببصره لغير حاجة مثلا يتابع. مو ذهبت العلة؟ أليس العلة ذهبت؟ يا وليد الصغير، ايش رأيك؟ ما تعرف؟ لا يجوز. ليش؟ ليش؟ أي الآية عامة ما شاء الله، لو ضمن الصالح. وأيضا استشرفها الشيطان، وأيضا أليس عرضة هذه باللهجة العامية الحجازية الجداوية، ليس عرضة أنها تتعنقل كذا؟ يقول الحجازيين هنا تتعنقل، يعني إيش؟ أي ممكن أسكت. كيف نصف خضيبة؟ ذلك الأمهات الحاذقات يلبسوا بناتهم قبل لا يخرجوا سراويل طويلة، مو عيب، سراويل خاصة بالنساء مخططة معروفة، ليست لبسة الرجال. يقول لو طاحت، لو أي شيء يبان. أنا شفت امرأة في السلم، والله يعني الإنسان سبحان الله يأمن، في سلم المدينة المنورة ساقطت بسكينة وهذا، ويطلع الفستان أحيانا مرة يتسقط لين عند الفخذ. طيب يا أختي، إذا خرجت ستري. وأسوأ ما رأيت، من أسوأ ما يرى الإنسان نظرا فجأة، مثلا أن امرأة لابسة وش يسمونها فستان على نصف الفخذ، وتروح لسوي حباتها وتحط فوق عبات، ما تلبس تحتها ساتر، فهذه عرضة كبيرة، لأن العبات خفيفة، أن تطلع ساقها ويطلع فخذها، وأعوذ بالله، كله جهل. لذلك قال الأم مدرسة، هي مشاكل كلها هذه من الأم. الأم كل ما يجي الوالد يلبس، هذا صغيرة توها ما أدري شلون، لا تعقد البنت. طيب جاي يلبس يقول لا هذه عباية عجائز، لا تلبس بنتي كذا، إيش بنتي عجوز شايفها؟ إيش بنتي عجوزة إلى تسمع البنات هذا ثم تنحل وتعق أمها ذي وربما تضربها إنك أنت نشأتيها على التبرج. فأول من عاقبها الله أنت رجعت تبرجها عليك يا أم وتجعلك مثل الخادمة. مثل أذكر أم تساهلت في مع بناتها وتبرجنا وتطاول الزمان مات زوج هذه الأم مات أبوها فأصبحت وحيدة ما لها مأوى. فجاءت أحد البنات تزوجت واحد من الأغنياء فأوتها إلى منزلها يلا عيشي معنا أمي خلاص وين تروحي يلا تعالي بس أيوة. حولتها خادمة. وكان أهل البيت يشتكوا لي طبعا الاستفتاءات تأتينا والحمد لله من مختلف الله. فكانوا يقولون إن نسمع رجل البيت عندما تقوم من النوم والأم تجيب لها التفاح. أنت من تعرفها يا خادمة ما قالت يا خادمة يا أمي يعني شوي وتشيل كلمة أمي وتحط خادمة. إني ما أحب أقوم أتحرك خطوة من سريري للتفاح عند رأسي يا الله ترد الأم ربتها كأنها والله خادمة عندها. هذا الكلام يوجه لابن الخطاب والله الخادمات ليش شل منا أنك عايشة معي. طيب كمان أنت يوم جنيتي البنات ما كنت تهتمي بصلاتهم ما كنت تهمي بحجابهم عاقبك الله فيهم صاروا يعقوك ما يخلوك تنامين تهنئين ما يخلو يعني أقصد نعم مثل هذه الأم لما زعلتها البنت هكذا تقدر تنام بعدها تحس إنها بنت ليش تكلمها كذا تقعد ما يجيها نوم ومدري شلون. أنت اللي بدأتي مع ربك عاقبك الله بالبنات ذول كانوا في عهدتك ما ربيتيهم زين تبرج ولا تسوي الراحة ولا شيء ما شاء الله العافية. تنتشر بعد ذلك الفواحش الأم مدرسة. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بالفداء عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال وقال أبو القاسم البغوي حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضيل بن جبير سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري من يكفل لما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهام سم إلى القلب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه.
نعم، هذا الحديث جاء بألفاظ، هنا اللفظ ذكره رحمه الله: اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة، وقد رواه ابن خزيمة ورواه ابن حبان وغيرهم، وجاء بلفظ: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا تحدثتم، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وهذا الآن عزيز، أكثر الناس أو كثير منهم شاع فيهم الكذب، بل تأولوا لدرجة أنه صاروا يرون الكذب مباح، وهو اللي يسمونها الكذبة البيضاء. شوف تسمية الأشياء من غير اسمها، الكذب فيه منه أبيض ولا كله أسود؟ ها؟ كله أسود إلا في ثلاث: كذب الرجل على امرأة الاستمارة العشرة، وكذب الرجل في الحرب خدعة، الحرب خدعة، ولإصلاح ذات البين كما استثناه الرسول. لا، هو يستثني كذب أبيض في كل ما اشتهي يكذب، يقول هذا أبيض، لا إله إلا الله. هو لا يحب طبعا، إذا فجأ الإنسان بصفعة فامتعض قال: صفعة بيضة ما هي بسودة، يقول هو صفعة حرام عليك. فإذا تسمية الأشياء بغير اسمها لا يغير أحكامها. الخمر سمي مشروب روحي فهو لا يزال خمر ملعون شاربه، حتى لو سمي مشروب روحي. والربا فوائد ربا، ملعون آكل الربا ولو دينار، كما في تابي وتمارة حتى بنسختها الجديدة حرام. بعض الناس يقولوا خلاص بطلوا في تابي وتمارة، وش يقولون إيه؟ أقنعوا الناس بطريقة خطيرة جدا، قال كان يأخذ غرامة فنشروا بعدها خلاص بطلوا الغرامة، والسهر الناس تهافتوا عليها، كل ما انكرنا قال مبطلوا الغرامة خلاص، ويأكلون الربا بغير حساب. أليس يشترطون؟ يقول: من دينك يا زبون حتى التاجر يعطينا نسبة ولا ما نعطيك؟ قال شيخنا الفوزان: وعقود الهبات، نعم، أو الديون عقود إرفاق ليس فيها ولا شرط. هذا يشترطون، يقول: لا ما نعطيك، اشتري جوال مع جوال 5000 9000 لين التاجر يعطينا 2.5% أو 5% نعطيك التاجر. فيشترطون ولا ما يعطون دين للزبون. إذن المهم، أكل الربا بغير حساب، بغير حساب، وسبب ذلك لا شك الجهل بدين الله جل في علاه. فهذه تسمى إيش مثلا؟ فوائد. قال: لا التاجر لازم يأخذ، اللي بيعطيك تاب وتمارة شركة لازم تأخذ فوائد، ليش دينك على سود عيونك؟ هذه اللي يأخذها يا أخي فوائد بس، يأخذها من التاجر. إذا تابي وتمارة بالنسخة الجديدة لا تجوز أيضا، بالنسخة الجديدة. يتأملون، يقول النسخة القديمة فيها إيش، وأما النسخة الجديدة خلاص اسأل في النسخة الجديدة والقديمة. بعضهم لا سأل في القديمة ولا الجديدة، ينتظر حتى تطلع فتوى، يأكل ينتظر فتوى. كيف كذا؟ معناك ما عندك دين يردعك، لو عندك دين يردعك لسألت. ثم يتمسك بالترخيص، يقول فيه شيوخ يفتوا، يجي شخص فاضل يعظم رأته، تقوم تروح تبحث من وراه بالإنترنت، وتروح لذول اللي هم الإخوان اللي يفتون كل شيء حلال، كما سن لهم من هذا سلمان العودة في كتاب افعل ولا حرج، ما خلاها في يوم النحر،
والساعة في كل السنة هي في يوم النحر لا حرج. وذلك عمل بما قال في الكتاب فعل الحرج. اتصلت هذه امرأة تريد أن تغير خلق الله، تريد أن تغير خلق الله، وتقول زوج يعجب كذا. تعرفون الآن يروحون في ما يسمى بال الطب التجميلي، تصور أن يعطون كتالوج للخشبة تبغاه، يشوف خشبة كذا فطس شوي يقول هذه لايقة عيني أبي هذا، فطسوا له خشبة شوي يعجب الخشم مثل السيف، يقول السيف مع ما انحنى قليل، لا لا مو كثير، هذا انحنى كثير أبي هذا. ويلقى الديكورية الطبية تصنع ما يريد، يحطوا له دعامات لين يطلع عنفك يا فلان وش بي وش بخشمك أكلك ضربة ولا وش كذا. لا شك أن هذا من أشد المحرمات ولا مرة في غير خلق الله. المهم اتصلت ممن تريد أن تغير خلق الله بنمس أو على سلمان العودة، فقال أنت افعلي ما يرضي زوجك ثم استغفري، إذن على صيغة افعل إيش ولا حرج. وآخر قال أنا رجال طيب بنزل في حوض فيه فوائد، هذا يعني بوتاسيوم وكذا يفيد بدني، لكن معي عورات بنات لابسين مايوهات. قال انزل معاهم لكن مع غض بصرك لابد تذكر الله، انتبه لا تغفل عن لا تنسى ذكر الله، خاف عليك إذا ما ذكرت الله وتنازل بجانب بنات عورات بينك وبينهم شبه أعوذ بالله عرايا، لا تنسى ذكر الله. أي نعم. وهكذا هذه مثل مثل هذه الفتاوى ولدت فواحش كثير في الناس. وكنت أحلق أمس بالأمس القريب عن شخص من بلاد عربية، قال ليش رأيك في هذا الفتوى صحيحة يا شيخ؟ يا يتأمل فيه خير. قلت له وش هو؟ قال يجوز النظر بالنساء بالمايوهات في الشواطئ لكن بنية إثارة القلب على الاستغفار، يعني يكون إنسان غافل عن الاستغفار مستغفر فينظر استغفر الله استغفر الله، يقول يجوز لأنه هيج المنظر هذا العاري هيج على الاستغفار، فإذا لا حرج. ويذكرنا بالطريقة الصوفية في النظر المردان، قال يجوز النظر الأمرد بل هو عبادة، إذا قصد بالنظر الأمرد إيش؟ تفكر في خلق الله. وهكذا فتاوى تؤدي لفواحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم.
وروى الإمام أحمد حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في إسنادها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه.
وليس ذلك وحسب، وإنما هو اللائق بحكمة الله وشكر عبيده للقاعدة العامة من ترك شيء لله، فهو يريد بهذه الشهوة اللذة أن ينظر لمفاتن المرأة، يريد يتلذذ بهذا البصر. طيب فحينئذ نقول له كم نظرة فتكت بصاحبها، فتك السهام من غير قوس ولا وتر، والعينان تزني كان في صحيح البخاري وزناها النظر. فإذا غض بصره فيكون عمل بالقاعدة النبوية كما في مسند أحمد، وما ترك شيء عبد لله إلا عبد الله خير منه. فهو هذا يقول يعني يتسامح في الترغيب. لا، وأيضا من جهة أخرى أنه يتصور أن يحدث هذا أن يرزق الله لذة في قلبه أرجح من لذة إيش؟ لعموم حديث من ترك شيء لله أبدله الله خير منه، فيجد حلاوة في نفسه، بل يجد أن الله فتح عليه من الحكمة والخير وانشراح الصدر ما هو أشد من تتبع الفتاة أو المرأة هذه يترقب إيش محاشمها أو مفاتنها. يقول ابن القيم في تتويب من أعادت النظر حتى أرسل بعثمين أذكر شخص يقول أنا ما أصبر كل ما أشوف امرأة أناظر فيها دين تختفي حتى ما فرق بين سمينة وكله أسود أبيض المهم يقول ما أقدر لمرة امرأة أترك البصر يصبح رأسي كالرادار يعني حتى تختفي عن الأنظار وإن الله وإن إليه راجعون فمثل هذا يذكر نفسه بثلاثة أشياء يتوب نفسه من البصر بعدها أول ما يذكر نفسه بتنور الزنات كما في صحيح البخاري قال فمررت بتنور فيه نساء ورجال عرات يا الله فسمعت لغط وأصوات صياح شديد يعني مو مثل صياح الرجل إذا تعدى بنار في الدنيا أشد 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 70 ضعف أو 69 جزء الشد التعاف هم عرات فإذا سفعتهم النار ضوضوا وسمع لهم لغط وأصوات شديدة قال من هؤلاء قال الزواني فليقول في نفسي أنا ليش أفتح لي قناة للزنا ليش أنظر أعمل واستجيب لقوله تعالى ولا تقرب الزنا ما قال لا تزنوا فكل ما يؤدي للزنا من خلوة من مزاح مع المرأة ومن علاقات ونحو ذلك يسد بابه فورا فيغض بصر على يعينه الثاني يقول في نفسه ما الفائدة من البصر فهو بين اثنين كما قال ابن القيم الأمر الأول إما أن تستجيب له المأفونة الحمقى فتتقدر بما تقدر قلبه به فتستجيب فتكون حسرته كرجل أظهر لي توبة وقال لقد قمت عنها بعد الفاحشة كأقدر ما يكون وررت بعد الفاحشة أن أرفسها وأرفسها لين يعني استقبحتها استقذرتها ليش وليش إذن أنت في حسرة أشد من النظر وحرمان إذا واقعت الفاحشة الذي تريد طيب ولذلك قيل من أدمن أو من أدام نظراته دامت حسراته طيب لم تمكن فوجهت إليك البساق والقبقاب فحينئذ رجعت بحسرة أثمت وتعلق قلبك بالصورة التي تريد مثيل لها فيصبح الرجل كعضة الكنب أحيانا فيريد نفس هذه المفاتن لامرأة بغي تقبله يبحث هنا ويبحث هنا ويبحث لأن النظرة هي التي سعرت عنده الفتنة فلا يجد فيجد الحسرة في نفسه إذن ما الفائدة من البصر فما أحسن من نظر العبادة أليس جماع المرأة بما أحل الله عبادة وبضعتكم صدقة طيب اللي يشوق لهذه العبادة أليس أن ينظر لمحاسن امرأته ويقنع بها ويكتفي ليجره ذلك لوقاعها بما أحل الله فهو إذن في عبادة يترك العبادة إلى الإجرام بالنظر إلى ما حرم الله يقول مشكلة عودت إذن عود نفسك الآن على هذه الثلاث والدعاء فوق ذلك كله اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها نعوذ بالله من شرور أنفسنا أعوذ بالله من الشيطان عندما يتحرك البصر بينظر أعوذ بالله من الشيطان فإن المرأة تقبل في صورة فإن المرأة يعني يستشرفها الشيطان يجذب النظر إليها ولو كانت بعبات لابسة عبات فيستشرفها ويجعل البصر ينجذب إليها فاحذر نعم وكذا المرأة لا تنظر إلى الرجال تتبع رجل بعينه فإن هذا يؤول إلى تمني الفاحشة ويؤول إلى فساد قلبها أيضا وقل للمؤمنات يغضضن وقال أزكى لقلوبهن فمعنى ذلك أنه لما فعلت هذا تبرجت أو أنها نظرت ما يكون أزكى لقلبها ليش؟ لأن المرأة إذا تبرجت وبدأت تظهر في الأسواق أحجام مفاتنها ومدري شلون ومثل هذا الأمر، هي نفسها يتلوث قلبها، فتبدأ كل مشية أو كل نظرة أو كل قربان الرجال تتشهى، فتقول الآن ينظرون إلي، الآن تعجبهم فاتني، فيبقى قلبها مستقذر لهذا التمني والتشهي. أما إذا حفظت عن نفسها ما تنظر. يقول للشاب أعجبني والله أمره، قبل سنين لقيني في مكان قال أعجبتني الدروس، صار يقعد في الدروس الحمد لله. جاء درس من الدروس على خطر نية التأنق في الأسواق لنظر النساء الأجنبيات، فيتأنق الشاب ويكون شعره مثل سلك النحاس، يحط أدوية ينزله كذا كل شيء عشان النساء يفتنون به. وما أعجبه حينئذ لأن يأخذ أي فرصة ليتحرك عشان يقول شوفوا الناس الرأس يتحرك من مثل أول سلك. فالمقصود قال أنا لما أنزل بهذه النية وأتأنق عشان يشوفوني النساء وأسوي شخصية الكوبرا، أحط الشماغ كذا وأنفش من وراء ويطلع الشعر، أصير مثل النهبول ما بيقرب النساء إلا أنظر مثل الرادار. لكن لما ألبس زي الشيخ بن باز في زي في هيئته وزي أمراءنا العقلاء، فيقول أحس أني رزين في السوق. والله هذا كلام الألباني نفسه، قال إن اللبس يؤثر على الشخص، فلبس لبس يجذب النساء في زعمه، قاعد قدام المراية ويضرب كذا ويحاول يخفي كذا ويضرب بمكياج شوي كما يفعل دعاته من الخنج الله المستعان، يطول مكياج رجال يقول ويفعل كذا ويجي صدر ويفتح صدره شوي ويقعد يداوم إنه صنم يلا من يجي يشرب يعني. يقول أدخل بهذه النية أعوذ بالله وهذه الشخصية فيمرض قلبي وتسعر تسعر الفتنة فيه، فما مررت بنساء إلا أنظر ها عجبتم ولا لا، ويصبح على راسي دوار مثل طائر غريب أول مرة أشوفه. جانا مقطع فيه طول به جالس راسه كبير طويل ويدور مثل رادار، يقول هو يسوي كذا عشان يقنع السباع والطيور أو كذا يبعدون عنه يحسبونه حية بس يدور راسه وراسه طويل. هذا تلقاه مثل الحية في السوق يمين يسار حتى يلبس لبس الصالحين لبس الوقار، ما ينفش شعره نعم، ويقضع المرء في محنته حتى يرى ما ليس بحسن أو حسن. فالله يبتليه حينئذ بالقبح في صورة الجمال بلاء له، حتى من رأيت من رأسه في تدويرة يدي الآن شوف يدي كيف تدويرته وشعره 30 ضعف كذا رأسه حتى لا يكاد تكون مقارنة، ويمشي يارض مهدي مهدي مع القد في السوق. فهذا لا شك قبح ظاهر، لكن من خلى يعاقب نفسه كذا ويرى أنه هذا منظر حسن؟ لا شك عقوبة من الله له، صار يرى هذا المنظر العش الكبير هذا يراه أناقة ولا حد داري عنه، لكن هو كذا في نفسه. نعم.
وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم